العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا قوله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. المكتوبة يعني الصلوات الخمس، المكتوبة يعني معنى المفروضة، سمع الكت معنى الفرض. فالصلاة المكتوبة هذه إذا أقيمت لا صلاة غيرها لمن أراد أن يصلي. فإذا جاء الإنسان والإمام قد شرع في الصلاة فلا يحل له ولا يصح منه أن يدخل في صلاة نافلة، حتى ولو كان الإمام يطيل الركعة الأولى، وإنه في إمكان الإنسان أن يصلي ركعتين قبل أن ينتهي الإمام من قراءة الركعة الأولى فلا يحل له ذلك، لأنه جاء في الحديث أنه إذا قيمت الصلاة فلا صلاة، هذا نفي للصلاة، يعني نفي للصلاة الشرعية الحقيقية، فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يجوز للإنسان أن يتنفل. وبعض المذاهب أو بعض يعني أقوال بعض أهل العلم أنه لا سيما في ركعتي الفجر إذا دخل والإمام قد دخل في الصلاة قال إنه في إمكاني أن أصلي ركعتي الفجر، لا، ما يجوز هذا، أدخل مع الإمام. أولاً أن الاشتغال بالفريضة أهم وأعظم وأفضل من الاشتغال بالنافلة. الأمر الثاني أن النص، هذا الحديث صحيح في الصحيحين أنها إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فمن صلى فقد خالف هذا الحديث، من صلى فقد خالف هذا الحديث. لكن لو أقيمت الصلاة وأنت في صلاة نافلة، فيه حديث ليس بالقوي يقول أتمها خفيفة، أتمها خفيفة، والإنسان يرى إن كان أنه يرى أن الركعة ستفوت يقطعها، يقطع النافلة التي دخل فيها وله ثوابها وأجرها، وإن كان لا إلا في إمكانه أن يخففها ويخلص منها وينتهي منها ثم يدخل مع الإمام قبل أن يفوته ركعة، فهذا هو الأفضل. أنه يقول قال جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا يبطل عمله، يتم هذا العمل لأنه شرع فيه قبل أن يشرع الإمام في الصلاة وقبل أن يشرع المؤذن في الإقامة. فإذن إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز التنفل، حتى ولو كنت في البيت، لو كنت في البيت وأنت تسمع مثلا الإقامة ما يجوز لك، حتى ولو لم تكن في المسجد ما يصح، ما يصح أن الإنسان أن يتنفل وهو يريد الصلاة مع الجماعة. ولذا قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد الإقامة، إذا رأى إنسان يصلي بعد أن أقيمت الصلاة كان يحسبهم ويضربهم ويأمرهم بأن يدخلوا مع الإمام. فلا تنعقد النافلة، يعني حتى الإنسان لو صلى فإن صلاته غير صحيحة، يعني ما هو بس فقط عليها الإثم، لا، عليها الإثم من ناحية، وأيضا هو هذه الأعمال ما تعتبر صلاة، لأن الشرع ما اعتبر هذه صلاة ولا أنها يعني أنها منعقدة وأنها تامة وأن عليه الإثم، لأن الصلاة نفسها لم تنعقد. ولهذا قال: فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام. يعني لو فرضنا أن إنسان ما أراد يصلي مع هؤلاء الجماعة، إما أن يقصر وإما أن يجب وكذا، ثم دخل وأراد أن يصلي وأراد أن يصلي ركعتين لكن ما له رغبة وما له نية أنه يدخل مع هؤلاء له ذلك، المدار على الذي يريد أن يصلي مع الإمام. ولكنه يندر أن إنسان أتى المسجد ودخل فيه ولا يريد الصلاة مع ذلك الإمام في ذلك المسجد، لكن هذا على وجه الندرة. يقول ويصح قضاء الفائتة بل تجب مع سعة الوقت، يعني عد لو فرضنا أن الإنسان عليه صلاة قبل هذه الصلاة، عليه الصلاة النافلة مثلا، دخل وهم يصلون العصر لكن هو لم يصل الظهر، ما نقول ادخل معهم وبعد ذلك صلى الظهر، نقول لا، أنت تريد أن تصلي فريضة ما هي نافلة، أنت تريد صلاة فريضة، ولا بد من الترتيب بين الصلاتين كما شرعها الله، صلي العصر ثم بعد ذلك تصلي الظهر، هذا ما يمكن، هذا ولا يصلح، لا، صلى الظهر ثم بعد ذلك صلى العصر ولا تصلي معهم، مع أنه في الإمكان أن الإنسان يدخل معهم بنية الظهر وهم يصلون العصر، أنت تنوي أنها لك ظهر مقدمة على العصر وهم يصلون العصر، ما في اختلاف ولا في خلاف على الإمام، تصلي فإذا سلموا تقوم وتصلي العصر، وإن وجدت جماعة أخرى صليت معه. هذا الكلام الذي لا يجوز فيه هو التنفل، أما الفريضة فلا، إلا في حالة واحدة، هي إذا كان الوقت ضيق، وقت الحاضر هالآن ضيق، مثلا نفرض هو اللي يكون وقتها ضيق المغرب، إنسان ما صلى المغرب، ما صلى المغرب، أين؟ ووجد ناسا يصلون العشاء قبل نصف الليل. احنا قلنا ان العشاء لها وقتان، العشاء صلاة العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار يمتد من مغيب الشفق الأحمر، يعني بعد المغرب بنحو ثلث ساعة، يعني ساعة وثلث حتى ينتصف الليل، هذا يسمى وقت اختيار. تصلي الصلاة في أول الوقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت، كل ذلك جائز، كله جائز. حصلت لك ناس يصلون العشاء بآخر وقت نصف الليل، يعني ما بقي على وقت الاختيار إلا نحو خمس دقائق، فأنت تقول أنا ما صليت الآن المغرب، ولو أني دخلت معهم ولو أني صليت المغرب فات وقت العشاء، خرج وقت العشاء، خرج، فماذا أعمل؟ نقول نحن إنك أنت الآن تصلي صلاة المغرب قضى، سواء صليتها الآن أو صليتها بعد خروج وقت العشاء، كله قضى، كله يسمى قضى. إذن ما دام أنه كله قضى وأنت عندك صلاة تبي تخرج، يبي يخرج وقته، ما بقي على وقتها إلا خمس دقائق، إذا ما صليت فيها خمس دقائق هي صارت أيضا قضاء، هي صارت قضاء، ادرك الوقت، صلى الوقت، فأنت في هذه الحال تصلي الصلاة الحاضرة وتترك الصلاة الفائتة، هذه تتركها إلى ما بعد أن تصلي، لأنه كله قضاء. لكن الكلام متى يكون واجب الترتيب؟ يكون واجب الترتيب إذا كان إن الوقت متسع، عندك وقت لصلاة العشاء الآن، إحنا بأول وقت صلاة العشاء وأنت ما صليت المغرب، ما صليت المغرب فات عليك الوقت، ووجدتهم يصلون صلاة العشاء، هنا لا بد من الترتيب، لا بد تصلي المغرب ثم بعد ذلك تصلي العشاء. طيب كيف أعمل؟ قلنا والله صل منفرد المغرب ثم بعد ذلك صلى العشاء ولا تترك. وإن أردت أنك تدخل معهم هم يصلون العشاء وأنت تصلي المغرب فلا بأس تصلي ولو كان إن العشاء 4 ركعات وإن المغرب 3 ركعات. إذا صلى الإمام 3 ركعات أنت مخير بين أنك تنفرد تنوي نفسك الانفراد عن الإمام وتقرأ التشهد وتسلم، وبين أنك تجلس والإمام ومن معه من المأمومين يقومون ويأتون بالركعة ثم يرجع يصلون إليك. إذا وصلوا إليك وقرأوا التشهد وسلموا سلم معه، هذا كله إيش؟ هذا جاي. فأنت لا تترك صلاة المغرب ما دام أن الوقت متسع لصلاة العشاء. ولهذا قال ويصح قضاء الفائتة، بل تجب ما هو يصح مع ساعة الوقت، ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. خلى الجماعة تفوت، قال لها تفوت وأنت صلى المغرب ثم صلى العشاء، ولا اعمل اللي احنا قلنا عليه، ادخل معهم أنت تصلي المغرب وهم يصلون العشاء جاي. أين؟ فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة، يعني عاد إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة، إما تحية مسجد، إما راتبة، إما صلاة تطوع يعني نفل مطلق، وأقيمت الصلاة وأنت في الصلاة أتمها خفيفة، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفرض أهم. إذا خشيت والله أن الصلاة الجماعة تبغى تفوتك اقطع النافلة، اقطع النافلة وادخل معها. ولا يلزم أن الواحد يسلم، في كثير من الناس إذا أراد أن يقطع الصلاة سلم عن يمين، السلام عليكم ورحمة الله السلام، لا أنت ما انهيت الصلاة حتى تسلم، اقطعها بس، إن والقطع خلاص انتهى، إن والقطع وانتهت الصلاة. قال ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة. يقول المؤلف متى أدرك الجماعة؟ إذا جيت وهم يصلون متى أنا أدرك الجماعة؟ قال تدرك الجماعة إذا منك كبرت قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى. إذا كبرت تكبيرة الإحرام لو ما جلست، معه كبرت ثم قال هو السلام عليكم، التسليمة الأولى أنت أدركت الجماعة، أدركت صلاة الجماعة. هذا على المذهب. عند شيخ الإسلام ابن تيمية وبعضهم يقولوا لا، إنها ما تدرك إلا بركعة، إلا إذا أدركت من الصلاة ركعة كاملة فأنت أدركت الجماعة. فإن فاتك ولا جئت إلا بعد ما رفع الإمام من الركوع في آخر ركعة فاتتك صلاة الجماعة، إذا ماذا أفعل؟ الأفضل أن الإنسان إذا دخل المسجد وهم يصلون، إن كانوا باقي ركعات دخل معهم أدرك الجماعة، وإن كان لا إلا الإمام رفع من الركعة الأخيرة وأنت ما أدركت ما حصلت معه. فإن كنت تطمع وتظن أنه سيأتي ويدخل ناس تصلي معهم جماعة فأنت انتظر، وإن كان لا ما عندك هذا الطمع ولا هذا الظن فأنت ادخل مع الإمام بهالحالة ولو كان يعني فاتك شيء. أولا في قول لبعض أهل العلم أنك أدركت الجماعة، والأخير أنك أدركت فأنت ادخل معه ولو كان كل الركعات فاتت عليك. هذا هو إيش؟ هو الأحسن. وأما إذا كنت لا تظن أنه لا المسجد كبير والناس يدخلون، أو مثل هالمساجد التي تكون على الطرق يروح يصلي ناس ويجي ناس، فأنت انتظر حتى يأتي ناس تصلي معهم جماعة من أول الصلاة، هذا هو الأفضل. لكن إذا كان الإمام هو الراتب لا تصلون حتى يسلم، إذا كانت الصلاة للإمام الراتب فلا تدخلوا في الصلاة حتى يسلم، وإن كان لها الجماعات اللي ما هي راتبة كل واحد يصلي، الواحد. يقول ومن كبر مأموما متى؟ قبل سلام إمامه الأولى، لحق الجماعة لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة. تقدم أن الراجح أنه بإدراك ركعة. وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه. هذه مسألة هامة وكثير ما تقع وكثير ما الناس يغلطون فيها. إذا جئت والإمام راكع، أولا أنه بإجماع أهل العلم أنك أدركت الركعة إذا ركعت مع الإمام، ولو أنه ما حصل لك الوقوف كله، الوقوف ما حصل لك، حصلت راكع قلت الله أكبر ولحقته، ما حصل لك قراءة الفاتح، لكن مع هذا يكاد يكون إجماع أهل العلم على أنك أدركت الركعة. ويدل على هذا حديث أبي بكر بالصحيحين في البخاري، جاء والإمام راكع فكبر ودخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا. فيه روايات: ولا تعد ولا تعد ولا تعد، يظهر إنه ولا تعد يعني لا تشرع، لا تشرع بالمشي، شافه مهتم قال لا تعد، أدركت الصلاة أدركت، ما أدركت صلها إذا صلها قضاء. هذه ناحية. طيب متى أكون مدرك للركعة؟ متى أدرك الركعة مع الإمام؟ تدرك الركعة إذا اجتمعت أنت وهو بما يسمى ركوع، ولو لحظة، ما يحتاج أنك تقول سبحان ربي العظيم أو هو الإمام يقول سبحان ربي العظيم تجتمعان في سبحان ربي العظيم، لا يكفي أنكم في لحظة كلكم كذا، كلكم اجتمعتم في حال يقال فيه هذا ركوع. طيب متى يكون هذا ركوع؟ يكون هذا ركوع إذا كانت يديك تمس ركبتك، فأنت تعتبر راكع. والإمام إذا رفع وهو لا يزال يديه تمس ركبتيه فهو لا يزال راكع. إذا اجتمعت أنت والإمام لحظة في هذه الحال فقد أدركت الركوع. قل بعد ذلك سبحان ربي العظيم، يمديك تقول سبحان ربي العظيم مرة مرتين وتلحق الإمام. المهم أنكما تجتمعان في حالة تسمى ركوع، والاجتماع يكفي فيه لمح البصر لحظة واحدة كاف إذا حصل، وأنت بعد ذلك تكمل فتقول سبحان ربي العظيم مرة مرتين ثلاث ثم تلحق الإمام وهو معتدل. فإن كان لا، إلا الإمام اعتدل وأبعدت يديه عن ركبتيه قبل أن تصل أنت إلى هذا الحال، فالركعة فاتت عليك يعني الركوع ما أدركت. فإدراك الركوع مع الإمام أن تجتمع هو أن تجتمع أنت وإياه، تجتمعان في حالة يجزي فيها الركوع، ولو ما هو بالركوع الكامل بحيث الظهر مستوي، لا، لو كان إنه متهيئ للاعتدال، بس إنه لا تزال ركبتيه لو مس بيديه ركبتيه أن ذلك مجزي. هذه ولهذا قال يجزي الإمام، هو يرفع وأنا أنهض يجزي إذا اجتمعنا في هذه الحال. إذا اجتمعنا في هذه الحال لو كان هو قايل كذا وأنا قايل كذا، بس إننا اجتمعنا في حالة الركوع. قال وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه، قبل أن يزول الإمام عنه، تصل إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يصل، قبل أن يرتفع الإمام عن حال الإجزاء من الركوع، ويأتي بالتكبيرة كلها قائمة كما تقدم. هذه كثير ما يخل فيها الناس، يجي وهم ويجي المأموم والإمام راكع، ثم من السرعة يدخل معه يكبر تكبيرة الإحرام وهو مهوي، ما يصح. تكبيرة الإحرام هذه لا بد أن يأتي بها وهو معتدل، وهو معتدل لم يصل إلى حالة الركوع، لا بد من هذا، لا بد أنه يكبر تكبيرة الإحرام، أما أنه يكملها وهو في حالة الركوع هذه ما تجزي. تكبيرة الإحرام من شرطها، من شرطها أن الإنسان يأتي بها وهو معتدل أو مثل الاعتدال، بس إنه ما يسمى ركوع، هذا هو الواجب. لكن كثير من الناس لا يهوي وهو يكبر، ما صح، ما أتى بتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة، هي التي يدخل فيها الإنسان على الصلاة. ولهذا قال ويأتي بالتكبيرة كلها، يعني كل التكبيرة، ما هو باقيها وهو راكع، لا، كلها يأتي بها وهو معتد أو منحني انحناء بسيط، يأتي بتكبيرة الإحرام. نعم. قال ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم، ولو لم يطمئن، يعني ما هو لازم أنك تطمئن بالركوع، ثم يطمئن ويتابع. وأجزأته التحريم عن تكبيرة الركوع، يعني عاد ما يلزمك أنك تأتي بتكبيرتين، لأن حالة سرعة، حالة سرعة لإدراك الركعة، فلا يلزمك أنك تقول الله أكبر للإحرام، الله أكبر للركوع، يتكفي هذا. إن جئت بالركعتين لا بس، طيب، وإن كان ما أتيت فتكفي تكبيرة الإحرام، تكفي عن تكبيرة الركوع. ولهذا قال وأجزأته التحريم، يعني تكبيرة الإحرام، أجزأته عن تكبيرة الركوع، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، أن يأتي بتكبيرتين، هو ذا الأفضل. وإذا ما فعل ما على الشيء، فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه، لا تنوي بهما تكبيرتان، إن وتكبيرة الإحرام هي الأصل وهي الأساس وهي ركن الصلاة هذه، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها. قال ويستحب دخوله معه حيث أدركه، يعني عاد إذا جئت للإمام وهو في غير الركوع، جئت إلى الإمام وهو في السجود وهو في الجلسة بين السجدتين، ادخل معه، لا تقول هذه ركعة فاتت وأنا وأنتظر لما يقوم الإمام، لا، أدخل معه حتى في هذه الحال، أدخل معه وإن كان ساجد وإن كان جالسا بين التشهدين بين السجدتين وإن كان جالسا للتشهد الأول، أدخل معه، كبر وانحط معه، أدخل معه. ولكن لا تحسب هذا شيء زايد، هذا شيء زايد، ما تعتبرها إلا بإدراك الركوع. ويستحب دخوله معه حيث أدركه، أي وقت تدركه، أي ساعة تدركه، وينحط معه غير ركوع بلا تكبير. عاد لا تكبر إذا انحطت، إذا جئت والإمام ساجد فأنت كبر تكبيرة الإحرام واسجد بلا ركوع، وجدته جالس اجلس معه بلا ركوع، ما تكبر إلا إذا كان في حال ركوع، هذا في حال ركوع كبر، أما في غيرها فلا تكبر، لأن ما هو محل تكبير، ليس محل تكبير، ما عندك انتقالات، أنت ليس عندك انتقالات، وإنما عندك أنك تدخل مع الإمام حيث دخل حيث دخل. قال ولم ويستحب دخوله حيث أدركه ويلزم بلا تكبير ويقوم مسبوق به. عاد إذا قمت تقضي بعد سلام الإمام فأنت تقوم بتكبير، إذا سلم الإمام وقد فاتك ركعة ركعتين أكثر فأنت تقوم وتقوم مكبر تقول الله أكبر، هذا هو يقوم به مسبوق. وإن قام قبل سلام إمامه الثانية لم يرجع ولم يرجع انقلبت نفلا. يعني السلام له تسليمتان، لو إذا سلم الإمام التسليمة الأولى أنت قمت، يقولون العلماء بعضهم إنها انقلبت نفل، انقلبت الصلاة الفريضة وصارت نفلا. والله ما في دليل على هذا، لكن الإنسان لا يقوم حتى ينتهي الإمام من إيش؟ من التسليمتين، ولو لم تكن التسليمة الثانية ركن، لأن الركن اللي مجمع عليه هي التسليمة الأولى، وأما التسليمة الثانية فقد اختلف فيها العلماء هل هي ركن أو مستحبة، اختلفوا فيها. قال وإن قام قبل سلام إمامه الثانية، قبل سلامه يعني التسليمة الثانية، ولم يرجع انقلبت نفلا. قال ولا قراءة على مأموم، أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد. هذه مسألة كثير فيها الكلام وكثير فيها الاختلاف وكثير كذا. هل الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم أو لا؟ خلاف بين العلماء بين الأئمة. مذهب الإمام الشافعي أنه لا يتحمل، لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية، بل تجب قراءة الفاتحة على المأموم، ويستدل على ذلك بحديث عبادة بن الصامت بالصحيحين: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة لا تقرأ فيها بفاتحة الكتاب. هذا مذهب الإمام الشافعي. مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم، سواء كانت الصلاة سرية أو كانت الصلاة جهرية. فالمأموم إذا ما قرأ الفاتحة وسكت، سواء كان صلاة جهرية أو صلاة سرية، فالإمام يتحملها، قراءة الإمام قراءة للمأموم. هذا مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة. مذهب الإمام مالك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يقولون إن كانت الصلاة سرية فلا يتحملها، بل يجب على المأموم أنه يقرأ سورة الفاتحة، ولا يجزي له صلاة إلا بقراءة سورة الفاتحة. وأما إذا كانت الصلاة جهرية والمأموم يسمع قراءة الإمام ويؤمن على قراءة الإمام، يؤمن عليه، فالصلاة هذه فالإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم، وتجزي قراءة الإمام تجزي عن قراءة المأموم، خصوصا إذا كان الإمام ما يجعل مثلا فترات يتمكن فيها المأموم من قراءة الفاتحة. بعض الأئمة يعطي فرصة، إذا قرأ سورة الفاتحة سكت، لما أن المأموم يقرأ سورة الفاتحة، وبعضهم لا يعطي هذا. إذا كان يعطي فهذا طيب إن المأموم يقرأ. أما إذا كان لا يعطي فرصة، وإذا من حين ينتهي من سورة الفاتحة يشرع في القراءة بعدها، أن تقرأ والإمام يقرأ، هذه ما أشوف لها فائدة. هذا هو مذهب الإمام مالك وغيره، يرون أن الإمام في هذه الحال أنه يتحملها عن المأموم، ويقولون في هذا القول إن تجتمع الأدلة الشرعية تجتمع. فنحن نقول صحيح الحديث ما في صحته شك، أن قراءة الإمام، أن الصلاة لا تجزي إلا بسورة الفاتحة، لا تجزي الصلاة لا تقرأ فيها فاتحة الكتاب، أو لا تجزي الصلاة. ولكن فيه أيضا أن الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا للقراءة. يقول الإمام أحمد: إن العلماء أجمعوا أنها في قراءة الصلاة. هذا كلام الإمام أحمد، يقول إن العلماء أجمعوا على أن الآية هذه أن المراد بها أول ما يدخل فيها من الإنصات هو إنصات المأموم لقراءة الإمام، هذه أول شيء يدخل.